أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ولا أنسى بهذه المناسبة، مناسبة الأيام الطيبة المباركة، شهر رمضان المبارك ونحن في أوله، لا أنسى أن أهنئكم على الرغم من كل ما نعانيه وتعانيه الأمة الإسلامية جمعاء، وتراني قلت الأمة وتوقفت ثم رأيت أن أقول الأمة الإسلامية. باعتبار ما كان، لا أنسى في ظل هذه المحن والفتن والأحزان أن أهنئكم بهذا الشهر العظيم، شهر رمضان المبارك. الذي جعله الله موسم الخيرات. أسأل الله عز وجل أن يعيننا فيه على الصلاة والصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يجعلنا فيه من عتقائه من النيران. اللهم اعتق فيه رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا ومشايخنا وأئمتنا وأحبابنا فيك يا رب العالمين، ومن أحبنا فيك وأحببناه فيك. أسأل الله أن يعتق رقابنا جميعا من النيران، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أعاد الله عز وجل علينا وعليكم الأيام بالخير والبركة واليمن والرفاهية والعزة والنصر والسعادة والسيادة والتمكين، آمين يا رب. أحبتي في الله تعالى، هذا لقاؤنا 63 بعد 100 من مجالس رياض الصالحين. نحن فيه مع الباب 16 الذي هو باب في الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها، ولا زلنا في بدايات هذا الباب، ونحن مع الآيات التي صدر بها الشيخ بابه. واجتهدت أن أنتهي من الآيات في المرة السابقة فلم أستطع، أطلت ربع ساعة بعد الساعة، لكني أتممت الكلام في الآية العظيمة: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولم تكن الآية وحدها، بل كان السياق بربعه تقريبا ربع من سورة النساء، من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. يعني هذا ديننا وهذه مرجعيتنا، قرآن وسنة بفهم سلف الأمة. ثم ذكر الله حال المجتمعات التي خرجت عن الدين وصاروا منافقين: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، أحكام الوضعية، قوانين البشرية، كحال الأمة الآن، ولا تقل الأمة الإسلامية. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين بالاسم العلم، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وهذا هو النفاق العقدي وليس العملي الأكبر وليس الأصغر. رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. مع كامل الأسف هذا حال الأمة بطولها وعرضها ومن مشرقها لمغربها، في ردة ليس أبو بكر لها، ردة ولا أبا بكر لها. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم؟ والمصائب تترى، ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. بنعمل لصالح الوطن ولصالح الشعب، بنشوف الأنسب والأحسن، أحسن من شرع الله. إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. وزي اللي قال بكرة هتشوفوا أم الدنيا هتبقى قد الدنيا. إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. ليا كلمة هنا بقولها دايما: الله يرحمك يا خالتي إحسان ويرحمك يا عمي توفيق. إحسانا وتوفيقا، توفيق الأوضاع، توفيق وتلفيق. زي الموالاة لأعداء الله باسم شعب صديق وشقيق، ودولة شقيقة وعشيقة ورشيقة. إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. آه شر البلية ما يضحك يا شيخ علي. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. مرة أخرى في السياق طاعة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول صلى الله عليه وسلم. توبة، توبة المنافقين ومن على شاكلتهم في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وليس توسلا بعد موته ولا عند قبره. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون. رحم الله أعرابي، رحم الله أعرابيا قديما عندما قرأ الآية وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. فقال من الذي أغضب الجليل حتى حلف؟ من الذي أغضب الجليل حتى حلف؟ وظل يكررها إلى أن شهق شهقة مات فيها. وهنا ربنا يقسم صفة الربوبية، فلا وربك. وكاف كاف الخطاب للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، لعظمة القسم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أخذت هذه الآيات منا اللقاء السابق، فلا داعي للتكرار أو الاختصار. ثم تأتيك بقية الآيات حيث يقول رب الأرض والسماوات: من يطع الرسول فقد أطاع الله من يطع الرسول فقد أطاع الله. واضح، اتباع السنة من اتباع القرآن. أمر بالمحافظة على السنة وآدابها: من يطع الرسول فقد أطاع الله. من يطع الرسول محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله. واضحة، رسالة أرسلها لمنكر السنة ولمن يقولون القرآن وكفى. والطاعة موافقة الأمر سواء كان ذلك في فعل المأمور أو في ترك المحذور. فإذا قيل طاعة ومعصية فالطاعة لفعل المأمور والمعصية بفعل المحذور. أما إذا قيل طاعة على سبيل الإطلاق فإنها تشمل الأوامر والنواهي، يعني أن امتثال الأوامر طاعة واجتناب النواهي طاعة. فالذي يطيع النبي صلى الله عليه وسلم في أمره ونهيه، أي إذا أمره امتثل وإذا نهاه اجتنب، فإنه يكون مطيعا لله عز وجل. هذا منطوق الآية ومفهومها أن من يعصي الرسول فقد عصى الله. منطوق الآية من يطع الرسول فقد أطاع الله، مفهومها من يعصي الرسول فقد عصى الله، سمى مفهوم المخالفة. وفي هذه الآية دليل على أن ما ثبت في السنة فإنه كالذي ثبت في القرآن، أي أنه من شريعة الله ويجب التمسك به، ولا يجوز لأحد أن يفرق بين الكتاب والسنة. ولقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم محذرا حينما قال: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من عندي فيقول: لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من عندي فيقول: لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. يعني إنه يحذر صلى الله عليه وسلم من أنه يأتي زمان على الناس يقولون: لا نتبع إلا ما في القرآن، أما ما في السنة فلا نأخذ به. صدقت يا سيدي يا رسول الله، وقد جاء هذا الزمان ورأيناه، وسمعنا أولئك الرويبضات، وشاهدناهم على الشاشات يتنكرون لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويشككون في أصح كتب السنة من بعد أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل هو كتاب البخاري، ويليه كتاب مسلم. نعم، إنه أمر قد وقع، فوجد من الملاحدة من يقول: لا نقبل السنة، لا نقبل إلا القرآن. والحقيقة أنهم كذبة، فإنهم لم يقبلوا لا السنة ولا القرآن، لأن القرآن يدل على وجوب اتباع السنة، وأن ما جاء في السنة كالذي جاء في القرآن، لكنهم يموهون على العامة ويقولون: إن السنة ما دامت ليست قرآنا يتلى ويتواتر بين المسلمين، فإنما فيها قابل للشك أو قابل للنسيان وقابل للوهم وما أشبه ذلك، فحسبنا الله ونعم الوكيل. والذي يشكك في السنة لا يعدم بعدها أن يشكك في القرآن، وكلا الأمرين موجود. كالشيعة عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، حين شككوا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واتهموهم، فما كان من ذلك إلا أنهم كذبوا الأحاديث التي رووها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، واكتفوا هم بمروياتهم التي نسبوها إلى أئمتهم ظلما وزورا. ومما يذكر هنا ما يقوله الأشاعرة والماتريدية: لا نأخذ بالسنة بأحاديث الآحاد، وإنما نكتفي بالمتواتر في العقائد والأحكام. كم المتواتر؟ كم المتواتر معاشر الشيعة، معاشر الأشاعرة والماتريدية؟ ومتى ظهر مصطلح التواتر؟
بل متى ظهرت الأشاعرة والماتروديية بالنسبة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى نجد بعد قرون من يزعم هذا الزعم ويقول هذا القول، وهم الكثرة الكاثرة ويفرحون بكثرتهم، مع أنه ما ذكرت كثرة في القرآن إلا في جانب الذم والضلال. نسأل الله العفو والعافية. وقال الله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. آخر سورة الشورى. وحتى تعلموا كيف الضلال أخذ صورا متعددة قبل الشروع في الآية، حينما تجد من يقرأ هذه الآية: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، ومن يقرأ الآية في سورة القصص: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فيخرج مثلا من الآيتين بتناقض بين القرآن زعما. كل القرآن يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: وإنك لتهدي، التي هي لام التوكيد، وفي الآية الأخرى يقول: إنك لا تهدي، التي هي لا النافية. طب هو يهدي أو لا يهدي؟ هو يهدي وهو لا يهدي، والفرق بين الهدايتين واضح، ويفهم ذلك من السياق وفيما بينه العلماء. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالهداية هدايتان: هداية دلالة وهداية معونة. هداية دلالة يدل ويبلغ، من قبل هداية الدلالة والمعونة، من قبل هداية الدلالة والإرشاد منحناه دلالة المعونة والتوفيق، من رفض هداية الإرشاد والبلاغ أنت لا تملك له يا محمد صلى الله عليه وسلم هداية التوفيق والمعونة. فهذا عم النبي عليه الصلاة والسلام، دله عمه، دله النبي عليه الصلاة والسلام وبين له، وهو عرف الحق، حتى أنشد قائلا: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، فلولا حذار ملامة أو مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. يعني الحق اتضح عنده وضوح الشمس في رائعة النهار، ولكن ده غير نصرة النبي عليه الصلاة والسلام، وفي مرض موته النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا عم قل لا إله إلا الله وحاج لك بها عند الله، تلك رصيد عند الله، لكن ينقصه الأساس الإيمان. وصناديد قريش عنده، وصناديد قريش عنده، أترغب عن ملة عبد المطلب يا أبا طالب؟ قال: بل على ملة عبد المطلب، ومات عليها. خلاص، إنك لا تهدي من أحبب. النبي عليه الصلاة والسلام يحب عمه، عمه يحبه وينصره ويؤيده. إنك لا تهدي من أحبب، هو رفض، رفض هداية الدلالة، فلا نجاملك بأن نعطيه هداية المعونة أو التوفيق، لا مجاملة في هذا. راح النبي عليه الصلاة والسلام يقول: سأستغفر له ما لم أنه عن ذلك، فنزلت ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي القربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. خلاص. وراح النبي عليه الصلاة والسلام قال لعلي اذهب وواري أباك ادفنه مات على الشرك. ما تقول الشيعة في هذا؟ يقول لا يمكن أبو الإمام الأول يموت على الشرك. لا لا لا، من اعتقد أن أبا طالب مات كافرا فهو الكافر. ولذلك هم يكفرون أهل السنة والجماعة بعشرات المسائل ومئات. من بين هذه المسائل أننا نعتقد كفر أبي طالب. هم يقول لا يمكن والد الإمام الأول، والد الإمام الأول لا يمكن يكون كافرا، من اعتقد فيه أنه كافر فهو كافر. أحدثكم عن شيء رأيته بعيني وسمعته بأذني لم ينقله إلي أحد. بمناسبة كلمة أبي طالب أبو الإمام الأول، كنت في الحج ذات سنة فرأيت الشيعة يخرجون من خيامهم حيث يريدون رمي الجمرات. لست أدري لماذا هؤلاء يرمون الجمرات، لست أدري صحيح. إنهم شياطين أشنع من إبليس نفسه. وكنت أتعجب لحال المملكة السعودية كيف هي يعني تسمح بمثل هذا الذي نسمعه في الحج. أنا في عرفة وخيام الشيعة بكبرات الصوت اللهم لعن دولة، اللهم لعن أمة قتلت، ولعن أمة لعنت، يعني يقصدون أهل السنة قتلوا الحسين وكذا بالمكبرات الصوت. هذه يعني عابرة. المرة التي أعنيها وهم في مسيرات من الخيام للرمي الجمرات وتكون التلبية انتهت طبعا، فالتلبية حقهم يقولون كلاما من عندهم. زمان كانوا يقولون موت لأمريكا والموت لإسرائيل، طلعت إنهم يموتون من أجل أمريكا ويموتون من أجل إسرائيل. ففي آخر مرة هم يقولون هو الرابع، يعني يقصدون أهل السنة، هم يقولون علي الخليفة الرابع من الخلفاء الراشدين. فترد المجموعة قائلة هو الأول، يقولون الرابع، هو الأول هو الأول. يرد المنشد اللي اختفى في وسط المجموعة هو الأول هو الآخر هو الظاهر هو الباطن. والله سمعته أذناي ووعاه قلبي. يا الله، بهذا الشرك الواضح، علي هو الأول وهو الآخر وهو الظاهر وهو الباطن، ودون الشيعة الإمامية الاثنى عشرية فما بالك بالنصيرية؟ ما هو النصيرية مألهين علي مثلا، والسبائية لما كانوا يقول سيدنا علي أنت أنت، قال ما أنت، قال أنت الله، وقام يحرقهم. ده مشهد أنا بحكيه لكم لأنه الأيام بتجري في حاجات يبقى الواحد نفسه يقولها كده، لأنه يعني يبقى كما يقال لله ثم للتاريخ. فالشيعة عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين يؤمنون بأن أبا طالب مات مؤمنا. طيب دي مش مستغربة عند الشيعة، كل ما عند الشيعة يعني ليس فيه شيء يمت إلى الحق بصلة أبدا. قلت كان بيننا وبين الشيعة شيء واحد يدل على أنهم يعني بيننا وبينهم اتفاق في شيء، القبلة، الكعبة. الشيعة بعد ما صار لهم دولة بنوا كعبة في كربلاء، يحجون إليها ويعتمرون وكذا وكذا، موجودة حتى إن لم ترها في الواقع تراها في المواقع. فكون الشيعة يقولون هذا يعني، طب يعني إيه يعني لما يقولوا إن أبا طالب كان مؤمنا لأنه أبو الإمام الأول، ودي حاجة جنب التكذيب للواضح لله والرسول والمشاقة في قضية الله عز وجل يمتدح صحابة النبي عليه الصلاة والسلام وهم يلعنونهم، الله يبرئ السيدة عائشة وهم يتهمونها ولا يزالون، يعني لا، دي حاجة قطرة من بحر جنب اللي بيعملوه وبيعتقدوه. لكن لما أكون أنا في جامع الأزهر، في الجامع الأزهر أدرس في كلية الدعوة فترة ما كنت معيد وكنت مدرس مساعد، يعني فترات الأولى اللي هي بأخذ فيها الماجستير قبل الدكتوراه، وكنت أحفظ الشباب طلبة الدعوة القرآن، ونقعد كده جنب عمود، وزي زمان كان يسمونه شيخ عمود. الكلام ده لغاية الزلزال بتاع 92 لما رحنا من الأزهر وقالوا هنرمم من الأزهر، وتم ترميم الأزهر عن طريق البهرة، يقال بهرة وبهرة، شيعة برضو كلاب غلاة، وكانوا بيرمموا الجامع الأزهر عشان يصير ليهم مثل الجامع الحاكم بأمر الله اللي في الجمالية وصار مغلقا لحسابهم، فعملوا ترميم للجامع الأزهر برضو عشان يبقى ليهم، لكن الحتة دي يعني يمكن أخروها. احنا ساعتها سيبنا الأزهر ورحنا من الأزهر للزهراء في مدينة نصر. في الفترة اللي احنا فيها في الجامع الأزهر كان في واعظ يجي من هيئة الوعظ والإرشاد من الأزهر يعطي درس للنساء قبل صلاة الظهر بساعة في ركن من الجامع الأزهر، كان معمول لهم ستارة خضرة فاكرها كويس قوي كأني شايفها، وإحنا كمعيدين قاعدين كده كل واحد واخد له مجموعة من الطلاب يقرأ القرآن يصح له، يصح عليه على الشيخ، يعني إحنا نصحح لأبنائنا الطلاب أو إخواننا، كناش كبار يعني، كان بيننا وبينهم فرق بسيط. وأسمع الشيخ دوت الواعظ من هيئة الوعظ والإرشاد هو بيدي درس للنساء يقول لهم سيدنا أبو طالب، يا سيدنا ده زي اللي قال سيدنا إبليس، ده في كتب العقيدة كفر أبي طالب من جنس كفر إبليس، كلاهما كفر إباء واستكبار، ده يقول لك سيدنا أبو طالب سيدنا النبي بيقول له قل لا إله إلا الله، والجماعة المشركين يأبون عليه وقولوا ترغب عن ملة عبد المطلب يا أبا طالب وكذا، فيقول بل على ترغب عن ملة عبد المطلب، يقول بل على ملة عبد المطلب ومات عليه. طب الغيب كده الكلام صحيح بس من غير سيدنا. فبيقول لك بعد ما خرجت روحه ضجت ملائكة السماء وقالوا يا رب عم نبيك مات كافرا ويعذب بالنار، وده يا ما كان بيحب النبي ويدافع عن النبي. قال كأنه الملائكة عاملين تظاهرة في عالم السماء، وربنا رد عليه وقال طب وانتوا عاوزين ايه يا ملائكة، يعني ما هو مش هو اللي اختار كده؟ لا يا رب ما يموتش عم نبي، ما هو مات يا رب، احنا لينا طلب. ما هو؟ ملك الموت ينزل مرة اخرى ويرجع الروح لأبي طالب لأن صناديد الكفر تركوه خلاص على أنه مات، فلما ترجع له روحه مرة أخرى ومش هيجد من يقول له على ملة عبد المطلب وكذا، هيسلم ويقول لا إله إلا الله. وربنا يرضخ لهذا الاقتراح ويقول لهم ماله يا ملائكة ومال، وينزل ملك الموت بالروح، وأبو طالب مباشرة يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ويموت عليها ويحدث فرح في ملائكة السماء، يحدث فرح في السماء والملائكة تفرح وتزغطط، يمكن تزغرط الله أعلم. وهي صو فرح على أن أبا طالب مات مؤمنا، بعد ما مات كافرا رجعت له الروح ومات. هذا شيء سمعته بأذني، صدقوني أذكره جيدا الآن بعد مضي 35 سنة تقريبا، بعد مضي 35 سنة هنا لسه كنت معيد وعدت أدرس في جامعة الأزهر 35 سنة، وبعدها فصلوني في أيام الانقلاب، مع أني كنت طالع أستاذ زائر في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، وبعدت لهم الأوراق عاوز أتعاقد وكذا، قالوا لا تتعاقد إيه، تعالى أنت عندك قضية، عندك طالب من طلابك في حملة الدكتوراه بيقول أنه 36 انقلاب وانت سكت عنه. طب يا اخوانا ما في منصة جاية هتحكم، يقولوا له الكلام ده صح الكلام ده غلط، احذف الكلمة دي احذف الفصل ده، لا انسى انسى. رحت للمستشار القانوني في الجامعة قال لي يا دكتور عمر ما هم يعني هم يعني عاوزين أي حاجة كده زين، إن الملأ يأتمرون بك ليعتقلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرجت منها خائفا أترقب، وتوجهت إلى مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلم يتركني المداخل في حالي ولا التعاون الأمن المشترك بين مصر والسعودية، تركتهم وذهبت إلى ماليزيا ودرست فيها سنة في جامعة المدينة العالمية التي كنت قد أسستها مع إخواني. إيه وتمر الأيام وجينا تركيا انقطع بنا السبيل، الحمد لله الحمد لله. فلما تقول الشيعة أن أبا طالب مسلم يعني الشيء من معدنه لا يستغرب، إنما أنت يا راجل اللي في الجامع الأزهر يا واعظ، أي نعم أنا عرفت أنه صوفي، صوفي عندهم حكاية، وبعدين ما انساش أبدا، لا أنسى إن نسيت. لما أخذت مجلة من الطريقة سأتذكر اسم الطريقة إن شاء الله، كانت طريقة معروفة كده عند السيدة زينب، بيطلعوا مجلة خاصة بالطريقة، فللفت انتباهي العنوان اللي كتب كمنشط على غلاف المجلة، اللهم صل على سيدنا أبي طالب عم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تخيل العنوان، اللهم صل على سيدنا أبي طالب عم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.
وعندي المجلة محتفظ بها أيضا من المجلات التي قرأتها قبل 30 سنة. طريقة العزمية. بعدين وجدت المسائل يعني بينهم وبين الشيعة تقارب، فالمسائل كذا يعني. ولغاية الآن الدعوة للتقارب بين السنة والشيعة موجودة، ويتزعمها شيخ الأزهر طرق الصوفية. عشان كده كنت بخطب قبل رمضان: احذروا معاول الهدم، الخطر الشيعي. وسأستمر إن شاء الله، كما حذرت من الخطر الصوفي أحذر من الخطر الشيعي وبقية معاول الهدم بإذن الله تبارك وتعالى، لأن هذا هو جهاد الكلمة الذي نستطيعه الآن. نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن. الحمد لله رب العالمين. قال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فنقل المؤلف رحمه الله تعالى فيما ذكره من الآيات التي صدر بها باب المحافظة على اتباع السنة وآدابها قوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. والخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم. أخبره الله عز وجل أنه يهدي إلى صراط مستقيم، يعني يدل إليه ويبينه للناس. الحمد لله. قاله الله في قوله: صراط الله. صراط الله يعني الصراط الذي نصبه الله تعالى لعباده وهو شريعته، وأضافه الله إلى نفسه لأنه هو الذي نصبه، ولأنه يوصل إليه، كما أنه أضافه في سورة الفاتحة: إلى الذين أنعم الله عليهم لأنهم هم. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، أي من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يهدي الناس إلى الصراط ويدلهم عليه ويدعوهم إليه ويرغبهم في سلوكه ويحذرهم من مخالفته. وهكذا من خلفه في أمته من العلماء الربانيين، لا من أئمة الضلال الضالين المبتدعين. أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، كذا قال عليه الصلاة والسلام. أعجبتني تغريدة مع أول رمضان: إن ممن يدعون علماء يعني يظهرون على الشاشات ينبغي أن يصفدوا في رمضان، أي كما تصفد الشياطين. تخيل كنا قديما نقول تصفد مثلا أجهزة الإعلام، لأنه كانت بتجتهد في رمضان اجتهادا عجيبا. إبليس واخذ أجازة وهم قايمين بالدور مية مية، مسلسلات وأفلام وفوازير وكذا وكذا. كانش ينفع رمضان من غير فوازير. مرة قريت في الأخبار شد طواري في مسبيرو، ده قبل ما يبقى في مدينة الانتاج الإعلامي يعني. فبقول شد طواري خير إن شاء الله، في إيه؟ أقرأ نص شعبان، وصل بلغنا نص شعبان، يعني انتصف شعبان ولم تنتهي نيلي من الفوازير، وده يتعمل له حالة شد طوارئ في البلد على مستوى الإعلام والتلفزيون. طيب وين المشكلة يعني؟ المشكلة انه رمضان هيجي والفوازير ما خلصتش، يعني هنصوم رمضان من غير فوازير؟ إنا لله وإنا راجعون. طب رمضان من غير فوازير ينفع يا مولانا؟ كلا يا بني، لا يصلح رمضان بدون فوازير. فنحن منذ ولدنا وإلى يوم الناس هذا تجاوزنا 60 ولا نعرف رمضان إلا بالفوازير. هتبتدعوا في الدين تجيبوا رمضان من غير فوازير؟ رمضان من غير فوازير وده يبقى رمضان؟ وده يبقى رمضان؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. في الآن ممن يتزيون بزي العلماء، من يحتاجون أن يصفدوا كما تصفد الشياطين في رمضان. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والمغضوب عليهم هم اليهود، والضالون هم النصارى. المغضوب عليهم من علم ولم يعمل، والضالون من عمل دون أن يعلم. المغضوب عليهم هم اليهود ومن سلك مسلكهم، الضالون هم النصارى ومن سلك مسلكهم. لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حذو القذة بالقذة والنعل بالنعل، حتى لو دخلوا جحر ضب خرب لدخلتموه. بل صرنا نتسابق إليه. نسأل الله العفو والعافية. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يهدي الناس إلى الصراط ويدلهم عليه ويدعوهم إليه ويرغبهم في سلوكه ويحذرهم من مخالفته. وهكذا من خلفه في أمته من العلماء الربانيين فإنهم يدعون إلى الصراط المستقيم صراط الله العزيز الحكيم. فإذا قال قائل ما الجمع بين هذه الآية وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وبين قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت؟ فإن هذه الآية نزلت حين اغتم النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب، وكان عمه أبو طالب مشركا، ولكنه كان يدافع عنه ويرفع منزلته ويذب عنه ويقول فيه المدائح والقصائد العظيمة، لكنه حرم خير الإسلام والعياذ بالله، ومات على الكفر. لما حضرته الوفاة كان عنده النبي صلى الله عليه وسلم وناس من قريش، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فيقول أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعني ملة الشرك والعياذ بالله. حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله ومات كافرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فكان أبو طالب في ضحضاح من نار، وعليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه، نعلان في أسفل بدنه يغلي منهما دماغه، فما بالك بما دون الدماغ والعياذ بالله. قال صلى الله عليه وسلم وإنه لأهون أهل النار عذابا فكيف بمن هو أشد. نسأل الله العفو والعافية. وصح في الحديث ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، يعني لاشتد عذابه، ولكن يعني قبل الله عز وجل شفاعة نبيه عليه الصلاة والسلام فيه. والحديث وبيان أن أهون أهل النار عذابا أبو طالب، توضع جمرتان تحت قدميه تغلي منهما دماغه، نعوذ بالله. وحول الإشكال في الآية وقد سبقا بيناه، قال أهل العلم الجمع بينهما أن الآية التي فيها إثبات الهداية يراد بها هداية الدلالة، يعني أنك تدل الخلق وليس كل من. وأما الهداية التي نفى الله عن رسوله عليه الصلاة والسلام حيث قال إنك لا تهدي من أحببت، فهي هداية التوفيق، لا أحد يستطيع أن يوفق أحدا للحق ولو كان أباه أو ابنه أو عمه أو أمه أو خاله أو جدته أبدا، من يضلل الله فلا. وأن نرغبهم فيه وأن ننبه ونبين لهم وأن نبينه لهم الحق والدين، أن نبينه لهم، ثم إن اهتدوا فلنا ولهم وإن لم يهتدوا فلنا وعليهم. قال الله تعالى في صدر سورة الشعراء، بسم الله الرحمن الرحيم، طسم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، يعني لعلك تهلك نفسك بالهم والغم إذا لم يكونوا مؤمنين. أتفعل؟ إن الهداية بيد الله، بل أدي أنت ما عليك وقد برئت ذمتك. ولو أراد الله أن يجبرهم على الإيمان لأجبرهم، لكنه خيرهم. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ الله، كما قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وهذا تحذير من الله عز وجل للذين يخالفون عن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني يرغبون عن أمره فيخالفونه. ولهذا لم يقل يخالفون أمره، وإنما قال يخالفون عن أمره، أي يرغبون عنه، يرغبون عنه فيخالفونه. حذرهم من أن تصيبهم فتنة، وما أكثر الفتن التي أصابتنا بسبب مخالفتنا لهدي نبينا صلى الله عليه وسلم، أو يصيبهم عذاب أليم وهو في الطريق آت مع عدم التوبة وعدم الرجوع. قال الإمام أحمد أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك والعياذ بالله، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك والعياذ بالله، أي أنه إذا رد شيئا من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام فربما يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك، يهلك ليس هلاكا بدنيا بل هلاكا دينيا، والهلاك الديني أشد من الهلاك البدني. الهلاك البدني مآل كل حي طالت به الحياة أم قصرت،
لكن الهلاك الديني خسارة في الدنيا والآخرة والعياذ بالله. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، يعني أنهم يعاقبون قبل أن تحل بهم الفتنة، نسأل الله العافية. ففي هذا دليل على وجوب قبول أمر النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الذي يخالف عنه مهدد بهذه العقوبة. مخالفت سنة النبي عليه الصلاة والسلام، مخالفت هدي النبي عليه الصلاة والسلام، النتيجة أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، ولا يخرج الواقع عن هذا، لا يخرج الواقع عن هذا، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والسر مخالفة هدي النبي عليه الصلاة والسلام، والناس يسارعون في الإثم، سارعون في العدوان، سارعون في موالاة الكفرة، سارعون في التشبه بهم، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيه، يقولون نخشى أن تصيبنا فتنة. طب ما الفتنة بتأتي بالمخالفة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام والمسارعة في الكفرة. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، يقول نخشى أن تصيبنا فتنة، يقول نخشى أن تصيبنا دائرة، يقول نخشى أن تصيبنا دائرة والعياذ بالله. تدور الدائرة عليهم، يعني دولة وراء دولة، مثل ما حدث في العراق وفي اليمن وفي سوريا. لذلك مصر تبادر بالمسارعة في طاعة الكفرة والصهاينة خاصة حتى لا تصيبهم دائرة. فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى بالآية الكريمة: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. قال: والآيات في الباب كثيرة. فختم المؤلف الآيات بقول الله تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. الخطاب لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم الطاهرات المطهرات الطيبات، هؤلاء النسوة هن أطهر زوجات على وجه الأرض منذ خلق آدم عليه السلام. وقد حاول المنافقون أن يدنسوا فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في قصة الإفك التي نسجوا خيوطها ورموا بها الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها، حيث اتهموها بما هي بريئة منه، فأنزل الله في براءتها 10 آيات من كتابه تتلى إلى يوم القيامة. فقال تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم، إلى قوله تعالى: والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم اكتسب الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. الآيات. فنساء النبي عليه الصلاة والسلام يتلى في بيوتهن من آيات الله والحكمة ما يتلى، يتلوه النبي عليه الصلاة والسلام ويتلونه هن أيضا. فيقول عز وجل: اذكرنا هذا، اذكرنا ما يتلى في البيوت من كتاب الله ومن حكمة هي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، والتزمنا بالسنة وقمنا بما يجب، لأن الذي يتلى في بيته صلى الله عليه وسلم الكتاب والحكمة لا شك أنه قد حصل على خير كثير وعلم وعلم غزير، وإنه مسؤول عن هذا العلم. فكل من آتاه الله علما وحكمة فإنه مسؤول عنه أكثر ممن جهل. فالكتاب هو القرآن، والحكمة هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وفيما امتن الله عز وجل به علينا: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته، آيات في الكون مسطورة وفي القرآن مسطورة، آيات في الكون منظورة وفي القرآن مسطورة،
يطلع عليهم آياته ويزكيهم يربيهم ويهذبهم ويطهرهم وينقيهم ويحليهم ويخليهم ويجليهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة القرآن والسنة خير العلم وأنفعه وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ضلال بين واضح جاهلية منكرة ظن الجاهلية حكم الجاهلية وحمية الجاهلية وتبرج الجاهلية ولم أقل الأولى لأن تبرج جاهلية القرن العشرين والحادي والعشرين أشنع بكثير من تبرج الجاهلية الأولى والأمة تدعي أنها بتحب النبي عليه السلام وتطيعه ظن الجاهلية موجود حكم الجاهلية موجود حمية الجاهلية موجودة تبرج الجاهلية زاد وعمه وصارت من تبرج إلى عرج طيب أين اتباع النبي عليه الصلاة والسلام أين المحافظة على سنة النبي عليه الصلاة والسلام بذا أكون قد وقفت على الآيات شرحا وتفسيرا أو تدبرا وتعليقا ثم تأتيك الأحاديث أما الحديث الأول في الباب فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم متفق عليه هذا الحديث وما بعده موضوع لقائنا المقبل إن شاء الله تبارك وتعالى إن كان في العمر بقية بإذن رب البرية أسأل الله أن يتم علينا رمضان وأن يبلغنا رمضان أعواما مديدة اللهم بلغنا رمضان أعواما عديدة وسنين مديدة اللهم أحسن ختامنا وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا خزايا ولا نادمين ولا مغيرين ولا مبدلين اللهم أعنا على طاعتك وقوينا على دعوتك وارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين اجعل أعمالنا صائبة ولوجهك خالصة ولا تجعل لأحد فيها شيئا غفر الله لي ولكم جزى الله عنا إخواننا الذين يحضرون معنا خيرا بس ما شاء الله يعني عوزول يعني مش عارف يعني يمكن الصفحة دي تكون غير معروفة ولا ايه دايما معايا اخويا الشيخ علي واختنا صاحبة الذئب الازرق هذا على كل حال لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم وصلي اللهم سلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين يغفر الله لي ولكم وأسألكم صالح الدعوات وتقبل الله منا ومنكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.